الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنا في الليلة الماضية نتحدث عن حديث قيس ابن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري. كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول، يعني إلى الرجل الذي حدث: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول: لا يبركن على ركبتيه، يعني أبا الدرداء، تواضعا وفرحا بهذا الحديث، باعتبار أنه اجتمع له أمران: ما يتصل بالأجر، وما يتعلق بأمر دنيوي معجل وهو المحمدة لو صح الحديث. والقاعدة في مثل هذا على كل حال فيما يتعلق بالالتفات والتشريك في النيات، أن العمل على أنواع: النوع الأول ما أراد به وجه الله فحسب، فهذا أعلى المراتب، إنسان يجاهد لا يريد إلا ما عند الله. المرتبة التي تليه هو أن يريد ما عند الله ويطلب أمرا يجوز له أن يطلبه يحصل على سبيل التبع، أمر مباح يحصل على سبيل التبع، مثل الذي يحج يريد ما عند الله ويريد التجارة، أو عنده حملة يرتزق منها أو نحو هذا، فهذا يجوز، لكن لا يفعل هذا من أجل الدنيا، من أجل التجارة فقط، يذهب للحج من أجل التجارة، هذا ليس له نصيب. فهذه الأمور تحصل تبعا، يصوم يريد ما عند الله ومع ذلك هو يريد أن يصح، يمشي إلى المسجد يريد الخطى إلى المساجد والأجر والدرجات، ومع ذلك هو يريد أيضا أن ينشط بدنه وأن، فهذا جائز، لكنه في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة وهو أن يلتفت إلى أمر لا يجوز له الالتفات إليه، مثل الرياء والسمعة، يحج يريد ما عند الله لكن يبغى يقولون: يا حاج، حج 20 حجة، حج 30 حجة، حج 40 حجة، اعتمر 50 عمرة، فهذا لا يجوز وليس له عند الله عز وجل نصيب. أو يجاهد ويريد ما عند الله ولكنه يريد المحمدة، قال شجاع، فهذا من أول الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ الذي قرأ القرآن، والمجاهد الذي قتل، والمنفق فيؤتى بهم. هذا يقول: جاهدت وقاتلت حتى قتلت، يقال: كذبت ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. وهكذا الذي قرأ القرآن: قرأت فيك القرآن إلى آخره، قال: كذبت لكنك قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. والثالث المنفق ليقال جواد. فهؤلاء أول ثلاثة. فلا يجوز للإنسان أن يلتفت إلى شيء من هذه المطالب الدنيئة: الرياء والسمعة، حب المحمدة، ولو كان يريد ما عند الله، فإن التفت إلى شيء من ذلك بطل عمله. ولكن أهل العلم يختلفون في تفاصيل وراء ذلك، فهم يقولون: إذا كان ذلك في ابتداء العمل واستمر معه فإن عمله باطل، فإن طرأ عليه أثناء العمل فدفعه خاطر الرياء فدفعه صح عمله، فإن استرسل معه وبقي باطل العمل، فهذا صاحب الرياء والسمعة. مرتبة أخرى بعد ذلك وهو من لا يريد بعمله إلا الدنيا فقط، فهذا ممن قال الله فيه في آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي آية آل عمران قال وما له في الآخرة من نصيب، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذا الذي تمحضت إرادته للدنيا فهو إن أخرج الزكاة لينمو المال، وإن وصل الرحم لينسى له في أثره، وإن مشى خرج صلاة الفجر ليشم غاز الأوزون بزعمه، وإن صلى مع الجماعة من أجل أن يثبت عدالته ولأجل أن تقبل شهادته، لأن لا يصلي الجماعة لا عدالة ولا قبول للشهادة، فهو يفعل هذا من أجل هذا فقط لا يريد ما عند الله، فهذا عمله يبطل لأنه يريد الدنيا فقط. هذا الرجل في هذا الحديث لو صح هذا الحديث ينبغي أن يحمل فعله هذا على أنه لم يفعل ذلك من أجل التسميع، وإنما أراد أن يعلن ذلك للعدو ليعرف العدو قوته وبأسه في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا لا إشكال. وأما إذا كان يريد أن الآخرين يعرفون أنه شجاع ويحمد على هذا فهذا لا يجوز، قاتل رياء وسمعة. الشاهد هنا قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها، يعني في علفها وما شابه ذلك، فهذا كالباسط يده بالنفقة في سبيل الله لا يقبضها. وجاءت حديث صحيحة في الخيل وأنها ثلاثة أنواع أو لثلاثة، فالذي ارتبطها خيلاء وفخرا أشرا وبطرا فهي للشيطان، والذي ارتبطها من أجل النسل وما أشبه ذلك للتجارة فهو لما نوى، ومن ارتبطها في سبيل الله عز وجل فهذا الذي له الأجور العظيمة، إذا أعطاها الشعير مثلا فله في كل حبة حسنة كما ثبت ذلك، وحينما تجول تكتب خطواتها حسنات له عند هذا الإنسان، وهكذا أرواثها كل ذلك يكتب له. على كل حال قال كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي، خريم بن فاتك الأسدي، بعضهم يقول أسلم يوم الفتح فتح مكة، بعضهم يقول إسلامه قديم شهد بدرا. على كل حال فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه هنا نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. طول الجمة ما المقصود به؟ الشعر، فالشعر إذا كان يضرب إلى المنكبين يسترسل على المنكبين فهذا جمة، وإذا كان يلم بهما يقال له لمة، وإذا كان يصل إلى فروع الأذنين يقال له وفرة، فهذا شعره طول، مع أن الشعر كان طويلا في وقتهم معروف هذا، لكنهم رجال، الرجل فيهم عن 1000، والواحد حينما يكون شعره منهم إلى هنا فهو في غاية الرجولة والمروءة والخشونة والقوة والثبات، أبعد ما يكونون عن الرخاوة والميوعة، تجد الرجل يلبس إلى أنصاف ساقيه إزار، واليوم تجد من يطيل شعره ويحلق لحيته ويقول أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت والنبي صلى الله عليه وسلم، ومسبل إزارة مسبل ثوبه، أو لربما يقصر ثوبه ويطلق لحيته بعض الشبيبة ويترك شعره هنا، ولربما ربطه بربطة قد لا تفرق بينه وبين أخته، ويقول نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كلم ونصح قال في نسك، ونفس العبارة الرد واحد، لا أدري هل هم يتلقونه من بعض ولا أنه يلقى على ألسنتهم في نسك. وقد رأيت بعض هؤلاء يذهب للحج ومن بين الحملة كلها الناس محلقين ومقصرين، هو الوحيد اللي حط الربطة. طيب أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا اللهم اغفر للمحلقين احلق. فالقضية أحيانا تكون فيها هوى في النفس، ثم إن هذا الشعر في وقتنا هذا هو شعار الفساق، وليس في وقتنا هذا فقط، بل ذكر ابن عبد البر رحمه الله، ابن عبد البر متوفى في حدود سنة 460 للهجرة، ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد شرح الموطأ بأن إطالة الشعر في زمانه من شعار الفساق، هذا في القرن 5 الهجري في منتصفه الأول من شعار الفساق في ذاك الوقت، ماذا يقال في زمانك هذا؟ وأيضا مثل هذا يؤثر في سلوك الإنسان. تجد الشاب إذا أطلق شعره يميل إلى التأنث ويصير في تصرفاته رخاوة، وبين لحظة ولحظة يحرك بطريقة معينة رأسه، وأشياء ما تصلح للرجال. وعلى كل حال الإنسان قد يمر بمراحل وهو في عقله في تلك المرحلة يظن هذا حسنا وأنه جيد وأن هذا من الكمالات، ولكنه بعدما ينمو عقله ويكبر كذا لربما لو رأى له صورة بهذه الهيئة استحى وقطعها وغطى وجهه. كما قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله: إنما عقول الناس على قدر زمانهم. فهذا من ناحية الكلية للناس، اهتماماتهم وتفكيرهم، ومن الناحية أيضا الفردية في المراحل العمرية. فعلى كل حال هنا قال: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. وهذا هو الشاهد. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة يعني سكين عريضة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. شامة، الشامة معروفة، حبة سوداء في الجلد، فتكون متميزة. فيقصد أن يتميز الإنسان بحسن لباسه ونظافة بدنه وثيابه وطيب رائحته وما أشبه ذلك. وهذا كله السمت الحسن والتؤدة كلها من أجزاء النبوة، من 24 جزءا من النبوة كما جاء في بعض الأحاديث. فذلك مطلوب شرعا أن يحسن الإنسان من حاله. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. والحديث على كل حال ضعيف وإن كان ضعفه غير شديد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه.